غالباً ما يقول الله في كلمته إنه يفعل أشياء من أجل اسمه القدوس. هذا يعني أنه يرفع مجد شخصه أو كينونته بأفعاله أو أعماله. لا أحد يحق له أن يرفع اسمه مثل الله، لأنه لا يمكن مقارنته بأي إنسان. بطبيعة الحال يحمي الله اسمه أو مجده. عندما نربط اسمه بشيء أو شخص شرير فهذا أمر مسيء جداً، سيخالجنا الشعور نفسه لو حدث هذا مع أسمائنا. لكن تكريم اسمه ليس فقط أمراً يرضيه، بل هذا يثبت أيضاً أنه مصدر بركات لنا ولمن نعيش معهم.
أهلاً أصدقائي الأعزاء، نجتمع اليوم لندرس شيئاً ثميناً عند الله، إنه اسمه القدوس. لهذا عنوان المحاضرة هو أكرم اسمي. هذه وصية الله الثالثة من الوصايا العشر: لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا، لأن الرب لا يبرئ من نطق باسمه باطلا. لذا قبل تناول تفاصيل الوصية الثالثة سأعطي مبدأ ثالثا ينطبق على ناموس الله، إنه أكثر بكثير مما هو عليه في الظاهر. بكلام آخر، هذا يعني أن وصايا الله روحية، يوجد عمق فيها نحتاج إلى فهمه إن أردنا أن نفهم ملء وصايا الله. ببساطة هذا يعني أنه يوجد ما هو أكثر بكثير في وصية واحدة من الكلمات القليلة التي تجدها في الوصايا العشر. مثلا لنأخذ الوصية السادسة كمثال: لا تقتل. إن أخذناها بحرفيتها فإن معظمنا ليس قاتلا، لم نقتل أحد، وبالتالي لم نعصي الوصية السادسة. مع ذلك فإن تعليم يسوع في الموعظة على الجبل يوضح تماما أن الوصية السادسة تتضمن ما هو أكثر من حرفيتها: القتل. نحن نكسر الوصية السادسة كما سترون في محاضرة قادمة أسهل بكثير أو أكثر بكثير مما نعتقد. مثلا عندما نسحق روح شخص ما، أو نقلل من شأنه، أو نشتمه لنجرحه من الداخل. إذن لكل وصية نطاق أوسع وأعمق بكثير من قراءتها الحرفية. تذكر الوصية الثانية التي أملنا فيها: لا يمنعنا الله من صنع الصور الحجرية فحسب، بل يمنعنا أيضا من صنع الصور الذهنية. لذلك فإن كل وصية تشمل عقلنا، إراداتنا، عواطفنا، نياتنا وتخيلاتنا، وهذا يكمن عميقا في قلوبنا، في كلماتنا، إيماءاتنا، وأخيرا في أفعالنا. كل ما نفعله أو نقوله أو ننوي أو ندفع للقيام به يجب أن يكون بمحبة ومدفوعا بالمحبة في كل طبقة من طبقات وجودنا البشري. هذا ما قصده بولس عندما كتب في روميا 7 أن الناموس روحي. هذا أيضا عمق الناموس الذي كان في فكر يسوع عندما علمنا في متى 5 قائلا: إن لم يتجاوز برنا عن الكتبة والفريسيين لن ندخل ملكوت السماوات. بالطبع لا ينبغي أن يكون هذا العمق لكل وصية مفاجئا لنا. من المنطقي تماما معرفة أن الناموس هو انعكاس لكيان الله ونسخة من مجده العظيم، وأن ما لدينا في الوصايا العشر هو أقصر عرض لهذه الشريعة العظيمة لله القدير ولمجده اللامتناهي. إذن هذا هو المبدأ الثالث: أن الناموس روحي وأوسع بكثير مما هو عليه في ظاهره. نتأمل الآن في الوصية الثالثة. هل من الخطأ أن أقول أنك تغار كما أغار أنا على اسمي وعلى نفسي كشخص؟ من منا يحب الشعور عندما يذكر اسمنا بطريقة سلبية أو بإزدراء أو عندما يتم تشهير به؟ نشعر بالإهانة، نشعر بالألم، نشعر بالعار عندما يفعل شخص ما ذلك باسمنا. لماذا؟ لأنه ينتمي إلينا، إنه أنا، إنه نحن، إنه هويتنا، مع أن اسمنا هو في الواقع مجرد كلمة تميزني عن أي إنسان آخر. هذا على الأقل الطريقة التي تستخدم فيها أسماؤنا. ولكن ما مدى صحة هذا بالنسبة إلى الله؟ اسم الله ليس لتمييز عن آلهة أخرى غيره، اسمه موحى به، اسمه هو هوية إلهنا وخالقنا. لذلك عندما يكشف الله عن نفسه بأسمائه فهو يخبرنا من هو. علينا أن نتعامل مع اسم الله هذا باحترام كبير. إذن يكشف الله في الوصية الثالثة أن محبتنا له فوق كل شيء من كل قلوبنا وعقولنا وقوتنا هي عبر استخدام اسمه بأقصى قدر من العناية والاحترام والتبجيل. لذا أقترح أن نتأمل في تفاصيل الوصية الثالثة من خلال النظر في 4 أسئلة. الأول، لماذا من المهم جدا استخدام اسم الله بكرامة؟ ثانيا، ما المقصود باستخدام اسم الله باطلا؟ ثالثا، كيف نفعل ذلك؟ رابعا، كيف نستخدم الاسم بكرامة؟ هذا هو الجانب الإيجابي من الوصية. أولا، لماذا من المهم جدا استخدام اسم الله بكرامة؟ لأنه يعكس أننا نعرف من هو الله. الوصية الأولى. وما هو عليه؟ الوصية الثانية. ومهم أن ندرك أن الوصية الثالثة ليست معزولة عن الوصايا العشر الأخرى، بل هي امتداد للوصية الأولى والثانية. عندما لا أعرف من هو الله، الوصية الأولى، وعندما لا أعكس الله في عبادتي، الثانية، سيظهر هذا في الطريقة التي أتحدث فيها عن الله أو إلى الله، وهذه هي الوصية الثالثة. سأوضح أيضا. لنفترض أنني أرى الله ككائن محدود، كعاشق، كشخص ليس له أي بعد أخلاقي بغض الطرف عن كل خطأ يرتكب، أو أنني أعتبره كائنا غير شخصي، قوة معينة، تأثير ما، كائنا محايدا غير شخصي، أو إن كانت نظرتي عكس ذلك أقف أمامه في خوف وأعتبره كما صرخ إرميا: لا مثل لك يا رب، عظيم أنت وعظيم اسمك في الجبروت. هو يعظم الله في تفكيره. كيف سيعكس ذلك الفهم والتقدير والإيمان المختلف بالله؟ كيف سيؤثر ذلك علي في الطريقة التي أتكلم بها عنه؟ كيف أشير إلى اسمه؟ لو لم يكن الله أكثر مجرد جد لطيف أو فزاع في بستان، لماذا القلق بشأن اسمه؟ ولكن من ناحية أخرى، إن كنت أعتبر الله ممجدا وقدوسا وقديرا، خالق السماوات والأرض غير المحدود، والذي أمام حضوره يشعر حتى الملائكة الأطهار بالحاجة إلى الاختباء، فأن هذا سينعكس في طريقة استخدامي لإسمه. إن إهانة اسم الرب الإله لها عواقب بعيدة المدى. أضاف الله في الوصية الثالثة أنه لن يبرئ الذين ينطقون باسمه باطلا، سوف يعاقب العار الذي لحق باسمه. سيختبر الإنسان هذا في هذه الحياة وفي الآخرة. لذا نفكر في هذا الأمر، ما نوع العقوبات التي سنختبرها عندما نسيء استخدام اسمه بإهمال منا أو بوعيه؟ هل الله موجود فقط لحماية اسمه المجيد، أم أن الله يفكر أيضا أبعد من ذلك فيما سيحدث لي ولكم عندنا نستخدم اسمه باطلا؟ في الواقع يفكر في ذلك أيضا. لنفكر فيما يحدث لعلاقتك مع والدك، والدتك، زوجتك، صديقك، عندما تتحدث بشكل غير لائق، عندما تستخدم اسمه بطريقة غير لائقة، ماذا يحدث للعلاقة؟ ستتدهور، سيحدث انفصال، ربما أكثر من ذلك، يصبح السلوك سيئا. إن كان هذا يحدث بين إنسان وآخر، فإنه يحدث أيضا بيننا وبين الله. فإنني أغضب وأسيء وأحزن الرب الإله، ماذا يحدث بعد ذلك؟ سوف يتراجع، سوف يحجب نفسه وينسحب. لا يمكن أن نواجه دينونة أعظم في هذه الحياة من أن يبتعد الله عنا ويحجب نفسه عنا. إن قرأت رومي 1 سترى ذلك مكتوبا هناك في ثقافة بولس. لقد أسلمه الله، سمح لهم بالانغماس في أسلوب حياة شرير بشكل متزايد الذي أدى إلى القضاء عليهم تماما. إن الله يهتم بما يحدث لنا عندما لا نكرم اسمه. إن تدنيس اسم الله يتبعه خطايا أخرى، إنه يحول قلوبنا إلى قلوب قاسية ضد الله، ويؤدي إلى احتقار سلطانه، إنه يؤدي إلى تآكل قوة القسم الرسمي الذي نقسمه في المحاكم، أو الوعود التي نقطعها لبعضنا البعض. إنه يحول كل صلاة إلى عمل استهزاء، يفسد الأسرة بأكملها من حولنا كما يقول إرمية 23:10، وبسبب القسم ناحت الأرض كلها. لذلك أن إهانة اسم الله هو احتضان للخطية، إنه الوالد الحاضن لعدم الشكر والتمرد والفجور. وهذا ما يريده الله عندما يقول في الجملة الثالثة: لا تستخدم اسمي باطلا. إذن نفكر ثانيا، ما المقصود بالضبط من استخدام اسم الله باطلا؟ الكلمة العبرية باطل تعني تافه، متهور، بلا وقار. لذلك يوصي الله أن نعبر عن حبنا له بكلمات تعكس تقديسنا الكبير له، وبأننا نقدره، أنه عزيز علينا ومجيد في أعيننا. لذلك الذين يرمون اسم الله في كل مكان في محادثاتهم اليومية لا ينصفون اسم الله. عندما نشير إلى الله بشكل غير صادق وسطحي ومن دون تفكير، ينتج عن ذلك ازدراء، كما ينتج عن التكلم بعفوية أيضا ازدراء. سوف نخلق موقفا غير مباليا ومهملا تجاه الله القدوس. أنا أتفق مع الذي يقول إن أولئك الذين يظهرون هذا الموقف غير المبالي تجاه الله باستخدام اسمه بطريقة تافهة يظهرون بذلك أكثر بكثير من أي معتقدات يلتزمون بها. نحن نعرف نوع المعدن من صوته رنته عندما نلمسه، وكذلك نعرف الإنسان من الطريقة التي يتحدث بها عن الله. لكي نحمي أنفسنا من هذا، ليس لدينا الوصية الثالثة فحسب، بل فكر أيضا في الصلاة الربانية كما أوصى يسوع تلاميذه أن يقولوا في الطلبة الأولى: ليتقدس اسمك. ولكن حتى في بداية تلك الصلاة: أبانا الذي في السماوات، أشعر بالخجوع والتمجيد الذي يجب أن نتذكره دائما حتى عندما نتحدث إلى أبينا وهو لا يزال في السماء. وعبارة ليتقدس اسمك تعني علمنا أن نحيا لكي نتمكن من أن نفعل ونقول كل ما يمجد اسمك ويعليه. لنتأمل في هذه اللحظات. لا أحد منا يعجبه أن يستخدم من حولنا اسمنا بشكل عرضي كنقطة في جملة أو كعلامة تعجب للتشديد على فكرة قلتها، أو عندما تتعرض للأذية تعبير عن الاستياء: نحن لا نريد ذلك. أو إن كنت أبا أو أما أو معلما أو أي شخصية أخرى، فأنت لا تريد من الذين تقودهم أن يشيروا إلى اسمك بعدم احترام وكأنك لا أحد، كما لو كنت غير موجود أو غير مهم. لنتأمل الآن في هذه الوصية وفي كيفية استخدامنا لاسم الله، أو حتى استخدامنا للتعابير المختصرة لاسمه. هل نستخدمها بكرامة وقار؟ كيف ننطق باسمه باطلا؟ هناك ثلاث طرق رئيسية للقيام بذلك. أولا بالإشارة إلى الله أو التحدث عنه بلا كرامة أو حتى عند التحدث معه. ثانيا من خلال التقدم من الله بطريقة غير مشرفة. ثالثا الفشل في حمل أو تمثيل اسمه بكرامة. اسمحوا لي أن أشرعها بإيجاز. أولا ننطق باسم الله باطلا عندما نشير إليه بطريقة مهينة. الطريقة الأكثر شيوعا هي استخدام اسم الله أو يسوع أو صفاته، مثل كلمة الرزاء أو ألقابه، مثل الرب، بطريقة فارغة لا معنى لها ولا علاقة لها بالعبادة. وعند ذكره في أحاديثنا اليومية التي لا علاقة لها بالاعتراف به أو تكريمه أو عبادته. بعض الناس معتادون أن يقولوا بارك الله فيك أو سبحان الله أو آمين من دون أي شعور بجدية بجدية ما يقولون، لكنهم يستخدمونها كعبارة شائعة. لذا لنتذكر أن هذه ليست الطريقة التي تستخدم بها أسماؤنا، ولا نرغب أن يستخدم الآخرون أسماؤنا بهذه الطريقة. دعونا لا نفعل ذلك باسم الله. يمكن أيضا أن ينطق باسمه باطنا أثناء العبادة. إن مخاطبة الله في الصلاة هو أمر مهيب. نحن نتحدث مع الذي تغطي الملائكة نفسها أمامه بخوف ووقار لجلاله. إن وعظت أو علمت باسم الله فخير لي أن أكون عالما من هو الذي أتكلم نيابة عنه. وعندما أصلي فخير لي أن أكون عالما مع من أتحدث. لذا فإن الكلام الذي في غير مكانه أو وضعية الإنسان لا تظهران جهلا كبيرا فحسب، إنما أيضا عدم احترام لشخص الله. لنضع في اعتبارنا الاستخدام الطائش الذي لا معنى له لاسمه في صلواتنا وتسابيحنا، حيث نكرر اسمه كعبارة مألوفة أو لملء فراغ ما في الفكر، أو عندما نفشل في التعبير عن تقديسنا وتقديرنا لله بالطريقة التي نصلي إليه. ثالثا، خذ في عين الاعتبار أن استخدام الله أو الإشارة إليه بطريقة عرضية أو تافهة غالبا ما يؤدي إلى مزيد من الاستهتار والخطايا الكبيرة. كثيرا ما يقال إن الوقاحة في الكلام هي كالألفاظ النابية. عندما أفقد احترام الله سأنسى الحدود الأخرى، والخطية الواحدة تؤدي إلى أخرى. من الواضح أن اللعن هو استخدام باطل لاسم الله. إن ذكر اسم الله عندما أغضب أو أؤذي نفسي أو عندما أشعر بالخوف أو أرغب في توضيح نقطة قوية، كلها تندرج تحت الشتم واللعن. للأسف هذا أمر شائع جدا في مجتمعاتنا، لدرجة أننا نادرا ما نسمع منه أي تحذير. علينا أن نذكر بعضنا البعض بأن الصمت عن الخطأ عندما ينطق باسم الله باطلا هو انتهاك للوصية الثالثة. لذلك لنبقى مستعدين ولا نتسرع في التغاضي عن الأمر كما لو أننا لم نسمع، فأن هذا يعكس حقا أن نحب اسمنا أكثر من اسم إلهنا وخالقنا. إذا بإمكاننا أن ننطق اسم الله باطلا في مجال القسم والنذور الكاذبة، وهذا ما قصدته باستخدام اسم الله بطريقة غير لائقة. لا يمنعنا الله من القسم في الكتاب المقدس. في المحكمة يمكن تأكيد الحقيقة من خلال القسم باستخدام كلمة الله. نرى أمثلة عند بولس ويفعل ذلك في سياقات مختلفة. لذلك في القسم نكرم الله كمن له القدرة على الحكم بيننا وبين الآخر، ومعاقبتنا إذا تكلمنا كذبا. لذلك عندما نسأل في المحكمة هل تقسم أن تقول الحقيقة الكاملة ولا شيء آخر غير الحقيقة؟ نجيب نعم، وليساعدني الله على ذلك. هذا يعتبر استخداما صحيحا لاسم الله، إلا إن كنت غير صادق أو مخادع بشكل واضح. يسجل الكتاب المقدس أمثلة مناسبة جدا للنذور التي نقطعها باسم الرب. فكر في عبد أبرام الذي قطع نذرا له بأن يجد زوجة لابنه إسحاق، لذا يكون نذر صحيحا في حالة الزواج. تلك نذور ننذرها لله ونطلب حضوره وعلمه بقلب صادق، لكننا نزدري ونهين اسم الله عندما نلجأ إلى علمه وقدرته، فنحلف أو نقطع نذرا بينما يوجد خداع في قلوبنا. في المحاكم المدنية نسمي هذا شهادة زور، وهي خطيئة خطيرة وإهانة خطيرة لاسم الله. نحن ننطق باسم الله باطلا عند التجديف، هذا أمر واضح. عندما أتذمر على الله أو أشتمه أو أي من صفاته وأقول أشياء دنيئة أو غير مقدسة عنه، فهذه خطيئة فظيعة تمس كرامته. الكتاب المقدس يذكر أمثلة مختلفة عن تجديف الناس على الله. فكر في فرعون عندما تحدى الرب قائلا: من هو الرب حتى أسمع لصوته؟ قد لا يبدو لك ما قاله تجديفا، لكنه تجديف إلى حد كبير. أو فكر برشاقي عندما قال: من هو الرب حتى ينقذك من يدي؟ وهذا تحدى مباشر لإله السماء وتجديف عليه. لكن يوجد جانب آخر ينطق باسم الله باطلا ولا علاقة له بكلامنا. من المثير الاهتمام أن كلمة ينطق في اللغة العبرية والتي نجدها في الوصية الثالثة باللغة العربية لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا. تستخدم دائما هذه الكلمة في العبرية بمعنى يحمل، ليس فقط في الفم ولكن بطريقة مختلفة، أي عندما نحمل اسم الله، أي عندما يدعى اسم الله علينا. غالبا ما يشار إلى بني إسرائيل بهذه الطريقة، حملوا اسم الله، والأمر نفسه ينطبق علينا كمؤمنين في العهد الجديد. على الرغم من أنه كان لقبا، إلا أنه يستخدم اليوم كوصف مسيحي، لأننا نحمل اسم المسيح نحن مميزون باسم الإله المثلث الأقانيم، الآب والابن والروح القدس. يتحدث الله مرارا وتكرارا في العهد القديم عن بني إسرائيل أنهم كانوا يدنسون اسمه بارتكابهم أشياء خاطئة. فكر في عاموس 2:7 إلى خطية فظيعة ضد الوصية السابعة، ومع ذلك هي مرتبطة بالثالثة. اسمع ما جرى. وبخ الله الرجل وأباه اللذان اعتديا على الجارية نفسها جنسيا قائلا حتى يدنس اسمي. فكر في شخص في الجيش الذي يحمل اسم بلده ويتصرف بشكل مغزي، حتى لو لم يتكلم إنه يتصرف، إنه بذلك لا يشرف اسم بلده. لذلك نحن كمسيحيين عندما لا نعكس قداسة الله ومجده في حياتنا، فإننا نحمل أو ننطق باسم الله باطلا. هذا يقودنا إلى الفكرة الأخيرة، كيف نستخدم اسم الله بكرامة؟ واحدة من أفضل الإجابات موجودة في تعليم هايدلبرغ المسيحي، على الرغم من أنني لا أذكر هذا في كل محاضرة، لكني أشجعكم على قراءة هذا التعليم أو تعليم وستمينستر وقراءة ما يتعلق بالوصايا العشر. يجيب السؤال رقم 99 عن الوصية الثالثة، لا يجب أن نستعمل اسم الله القدوس إلا بمخافة وقار حتى نعترف به ونعبده بشكل صحيح ويتمجد في كل أقوالنا وأعمالنا وباختصار في كل ما تفعله وتقوله، ستعكس شخص الله كما هو معلن في اسمه. إذن عندما نفكر فيما كان يسوع يتوقعه في متى 5:16، فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. هذه الوصية الثالثة إذن إنها تعكس مجد اسمه في الطريقة التي نعيش بها وفيما نفعله، وهكذا يمكنهم أن يروا مجد الله الآب. كل من يحمل اسم مسيحي هو ابن أو ابنة للآب، يتصرف أو يتكلم كالله، فهو بذلك يحترم الوصية الثالثة. عندما نشتم ولا نرد بالشتم، بل نأخذ ما حدث بوداعة وندير الخد الآخر، وعندما نصلي بصدق من أجل من يضطهدنا، فإننا بذلك نحمل اسم الله ونكرمه. بعد أن بحثنا في تفاصيل هذه الوصايا، وجدنا أنها بمثابة تصوير إشعاعي روحي، أليس كذلك؟ أنها تكشف جوانب كثيرة من حياتنا التي نفشل فيها في محبة الرب إلهنا بإخلاص. ولماذا ينبغي علينا التأمل بعمق في الناموس ونسمح له أن ينظر بعمق إلى داخلنا؟ السؤال رقم 115 من هايدلبرغ يعطينا إجابة جيدة، أود قراءتها. لماذا نتأمل بعمق في الناموس؟ لكي نتعلم طوال حياتنا أكثر فأكثر أن ندرك طبيعتنا الخاطئة، وبالتالي نصبح أكثر جدية في طلب غفران الخطايا والبر الذي في المسيح، وبالمثل أن نسعى باستمرار ونصلي إلى الله من أجل نعمة الروح القدس حتى نصبح أكثر توافقا مع صورة الله، إلى أن نبلغ هدف الكمال في الحياة الآتية. لذلك دعونا نصلي أنه بينما نتأمل في هذه الأفكار عن كل وصية، ألا يكشف روح الله القدوس عما تشير إليه الوصية فالحسب، بل أن تبكت قلوبنا وتقدس حياتنا. لهذا لنختتم معا بالتفكير في كلمات يهوذا المشجعة. إن ترنيمة التمجيد الختامية في رسالة يهوذا مشجعة لنا نحن الذين نشعر بالضغط الناجم عن فشلنا حتى في هذه الوصية الثالثة. يكتب يهوذا: والقادر أن يحفظكم غير عاثرين ويوقفكم أمام مجده بلا عيب في الابتهاج، الإله الحكيم الوحيد مخلصنا، له المجد والعظمة والقدرة والسلطان الآن وإلى كل الدهور. آمين. شكرا لكم، وليبارك الله هذه الكلمات.
نأمل أن يكون فهمكم وتقديركم لناموس الله قد تعمق فيما تأملنا فيه في هذه المحاضرة. انضم إلى الراعي أرنولد فيرغنز في المرة القادمة بينما نستكشف مجد الله كما هو معلن في شريعته. الموضوع التالي سيكون الوصية الرابعة.